الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب حقوق الوالدين، قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث فيه تكملة في رواية أخرى، رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي الشاهد معنا في هذا الباب، في باب بر الوالدين، الأمر ببر الوالدين وكذلك النهي عن حقوق الوالدين، لأن المسألة عظيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك آيات في كتاب الله محكمة، محكمات تبين فضل البر، بر الولد من ذكر وأنثى بوالديه. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوق الأمهات، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات في هذا الحديث لكثرة ما يقع لهن من الأولاد، لضعفهن، النساء ضعيفات، فتجد كثير من الأولاد من بنين وبنات عفى الله عنا وعنهم، تجدهم لا يعطون الأم حقها من البر. وأما الأب لقوته وشدته ربما أعطي، ولو المجبر يكون الولد هذا، فيكون تسلط هذا الولد، نسأل الله السلامة والعافية، على والدته، على الأم بضعفها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أم، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أبوه، جعل لها من الحق ثلاثة أقسام، وجعل للوالد قسما. ولا يعني ذلك أن يظلم الوالد، الأب ليس الأمر كذلك، ولكن عندما تنظر إلى ما تقدمه الأم وما تعانيه منذ حملها بابنها، أول ما تعاني من الوحم وما تعانيه من التغيرات التي في جسدها، رحم الله أمهاتنا، رحمهن الله رحمة الأبرار، فتجدها تعاني كثيرا وتصبر. وإذا جاء وقت الولادة كما يقول بعض أهل العلم ترى الموت بعينيها، ترى الموت، ثم ما تلبث أن تسمع صراخ ولدها إلا وقد تغيرت تلك الآلام إلى ابتسامات تفرح بقدومه. فعندما يتخيل واحد منا أنه كان صغيرا وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولو ترك لمات، يتذكر ما لأمه وما لأبيه عليه من الفضائل ومن الأفضال، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أن اشكر لي ولوالديك. عندما تتأمل مثل ذلك تحاول جاهدا، حتى وإن كان قد رحل من الدنيا الأب والأم أو أحدهما ذهب من هذه الدنيا، هو أحوج ما يكون إليك الآن، تدعو له، تتذكر بصدقة، بأي شيء تصل وده قرابته، لأن أحيانا بعض الناس في تفكيرهم أنه إذا مات الأب أو ماتت الأم خلاص باب خلاص وأقفل. لا والله، إلا باب فتح كذلك، فتح أن تحصل فيه من الأجور ما الله به عليم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ الأم موجودة؟ قال: لا. قال: فهل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. الحديث صححه الإمام الألباني. فعندما تذهب للخالة وتذهب للعمة من قبل الأب وتذهب لقرابة أبيك وقرابة أمك فتصلهم، هنيئا لك والله الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فلا نفرق في مثل هذا، ولا نظن أنه إذا مات الأب أو ماتت الأم خلاص انتهت المهمة. لا، بل ما تزال، وما تزال أنت في خير، وما تزال في بركة وفي أجور وفي حسنات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فإياك إياك أن يأتيك الشيطان ويقفل عليك هذا الباب العظيم، باب بر الوالدين في حياتهما أو بعد مماتهما. مما ورد في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يريد البر بهما مع اللطف. يعني لا تبر والديك وأنت تتأفف أو أنت ترى أن لك عليهما فضلا، إنما حاول أن تبر بوالديك وأنت لطيف بهما، تعلم علم يقين أنك مقصر معهما مهما كان عمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لا يجازي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. يعني هذا ممكن يجد مملوك ليس حرا يباع ويشترى فيقوم بشرائه، ويقوم بعد ذلك بإعتاقه، لأنه فرق بين الحرية والعبودية، فرق كبير. فهذا يكون قد فعل شيئا، لكن عندما يكون حتى طعامك وشرابك أحيانا من بيت أبيك ومن بيت أمك، أنت عال عليهما، حتى أحيانا مع وجود معنا في بيوتنا، يفرح الواحد عندما يذهب إلى بيت أمه وإلى بيت أبيه فيأكل معهما فيجلس معهما، والله هما في حاجة ماسة، في حاجة ماسة إلى أن تذهب إليهما ولو أن تقدم لهما كلمة طيبة فقط. ما يريدان شيئا من الدنيا، إنما يريدان الانبساط، أن يراياك مبسوطا أنت كذلك فرحا سعيدا. ولو جئت بالأولاد كأنما تملأ بيوتهم هدايا. فما أحوجنا أن نكون من أولي العقول وأولي الألباب. يقول علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما. عندما يحد النظر إلى والده هذا من العقول. ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما لمقامهما لمكانتهما. فما أحوجنا، يقول الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليتيقن كل واحد منا أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. انظر إلى هذه الذرة، جمل عظيمة عندما تضعها نصب عينيك وأنت تكون بارا بوالديك في حياتهما أو بعد مماتهما، ستكون بأمر الله تبارك وتعالى حاصلا على هذه، بل وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل أوصى بالوالدين حتى في حال إشراكهما، يعني وهما مشركان، فما بالك بأبوين مسلمين مؤمنين مطيعين لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عندما يدعوانه إلى الشرك أو إلى معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة. لكن ليس من المعقول أن يأمر الأب أو الأم ابنه وهما مؤمنين مسلمين بأن يشرك بالله أو بمعاصٍ، إنما هما يفرحان إذا رأيا الصلاح في ولدهما بفضل من الله تبارك وتعالى، ينظران إلى ثمرة جعل الله فيها بركة، لأن الولد ثمرة للأبوين للوالدين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، إذا جاءت أمر ما عندك فيه علم اذهب إلى العلماء، اسألهم، لا تستعجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ أصل أمي مشركة، ليست مؤمنة، ليست مسلمة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمتي. رواه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تصل أمها المشركة. تعرفون إذا كانت مشركة يعني في دين غير دين الإسلام، فما بالك عندما تعود وأمك تصلي على سجادتها في البيت وترى منها الدعاء الطيب المبارك لك. انظر إلى هذه الأنوار من الله تحفك من كل جانب، وكذلك الوالد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الحديث حسنه الإمام الألباني في رواية: رضا الله في رضا الوالدين. فانظر عندما يكون ترضي والدك في طاعة الله تبارك وتعالى، قد اتفقنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما دائما تكون في طاعته وفي خدمته وفي متناول اليد. لا يجلس الوالد يبحث عن ولده ساعات وساعات وهو يحتاجه، وكذلك الأم. قد تكون الأم محتاجة إلى دواء ينفذ دواؤها مثلا، تحتاج فتتصل، إما هو نائم وإما كذا وإما كذا، وإما لا يرد ويقول عندما أعود أرد فينسى، فلا يرد مثل هذا يعني، فلا يكون مثل هذا هو الجزاء، جزاء الإحسان بالإحسان كما قال الله تبارك وتعالى: يحذر العاق من ذكر وأنثى، نسأل الله السلامة والعافية. من عقوق الوالدين قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء على أن الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. وهذا مستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين، بل إنه مصاب العقوق وشؤم العقوق في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، عقوق الوالدين، مع ما يدخر لصاحبهما من العذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال بعض أهل العلم في معنى الصرف والعدل: لا فريضة ولا نافلة. نسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. حسنه الإمام الألباني. وجاء في رواية عند النسائي رحمه الله في حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. انظروا عظيمها وشؤم هذه المعصية العظيمة الكبيرة من كبائر الذنوب: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تأخذ صفات الرجال تصطنعها اصطناعا، إما بلبس وإما بصوت وحديث وإما بأفعال تريد أن تكون مثل الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس كذلك. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تحاكي الرجال والديون، وهو الذي يقر الخبث في أهله والفاحش والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. مدمن الخمر الذي والعياذ بالله يدمن شراب هذا المسكر وما أخذ حكمه، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هناك من المخدرات ما هو أفظع جرما وأكثر تأثيرا من الخمر. وتعرفون ما هذه الحبوب وغيرها والإفيون والهيروين وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وأولادنا وذرياتنا وأسرنا بحفظه، وأن يحفظ هذه البلاد. وأعداء هذه البلاد كثر لا كثرهم الله، فهم يحاولون ليل نهار إدخال مثل هذه المواد السامة الضارة إلى هذه البلاد بأساليب شيطانية، كفأنا الله شرهم وشر الأشرار. كل ما يتأذى به ويتألم بسببه الوالدان فهو من العقوق. عندما يقول بعض أهل العلم إن حد النظر تحد النظر في والديك هذا من العقوق، انظر فكيف بالذي يرفع الصوت عليهما. وكثير هدانا الله وإياهم من الشباب لا ينتبه، كأنه يخاطب أخا له صغيرا أو زميلا أو قرينا. أنت تخاطب الوالدين، فاتق الله تبارك وتعالى. بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سببا في لعن والديه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ استغربوا الأمر. ولو علموا ما يحدث في زمننا هذا، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، من سلاطة اللسان التي تكون من بعض الأولاد على والديهم، نسأل الله السلام والعافية وأن يهدينا وإياهم. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. فيكون سببا في لعن والديه، هذا من أكبر الكبائر. فكيف إذا كانت اللعنة مباشرة، نعوذ بالله من الخذلان، كيف يكون إثمها يكون أعظم من هذا الذي كان سببا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا التأفف من أمرهما، عندما يأمران بأمر استعن بالله تبارك وتعالى، استعن بالله عز وجل على أن تطيعهما فيما أمر به وأن تنفذ، وأن تستعين بعد الله عز وجل بمن استطعت. قد يطلبان شيئا لا تستطيع أنت أن تأتي به، لكن لك من القرابة، لك من المعارف ما يستطيع كذا وكذا فعله، فكن سببا بعد الله تبارك وتعالى في تلبية طلبهما، كن عونا. كذلك من العقوق ذكر بعض أهل العلم عدم الإصغاء لحديثهما، وهذا حادث عند شبابنا في هذه الأزمنة. تجد والد ووالدته في البيت في اجتماع أو كذا وهو على جهازه، ولا يعلم أن هنالك أب أو أم في البيت أو في الغرفة التي هو فيها، في عالمه الافتراضي لا يعلم بهم، أو على البلايستيشن أو على غيره يلعب ولا يدري أين هما الوالدان. هذا من العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن على الوالدين أن يعلم الولد من ذكر وأنثى أن هذا من العقوق، ولا يعني ذلك أن تدعو هذا الولد فقط إلى طاعتك، لا، ربما يكون معلما في مستقبل الأيام لأجيال وأجيال، فيعلمهم البر بالوالدين. لأنه قد يقول قائل أنا إذا علمته أدعوه إلى أن يطيع، بركة وخير، لأن رضا الله عز وجل في رضا الوالد وفي رضا الوالدين، علمه هذا. لكن أن تتركه على ما هو عليه خشية أن تجرحه أو خشية أن تكسر عليه متعته، هذا من الإساءة، هذا من الغش لأولادك الذين ستسأل عنهم يوم القيامة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي عند ابن ماجة يقول حتى يسأل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع، حفظ الأمانة أم ضيعها. فلا تضيع الأمانة، تخرج من هذه الدنيا ولا بد كلنا، نسأل الله يختم لنا بالحسنى، فتجد ولدا صالحا يدعو لك يتذكرك دائما يحسن إليك حتى بعد مماتك. كما أن هذا العاق من ذكر وأنثى يعرض نفسه لدعاء والده عليه ربه، لأنه قد يغضب، الوالد بشر من البشر قد يغضب، لكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فلا يدعو لا على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله، فقد تكون سببا في هلاك ابنك نسأل الله السلامة أو بنتك أو مالك أو في نفسك أو سيارتك. لا تدعو على شيء، وإنما أكثر من الدعاء لهم بالصلاح بالهداية، أصلحك الله، وفقك الله، جعلك الله من المتقين، من أهل البر والصلاح والفلاح، وهكذا أدع لهم. لذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، وهذه نتنبه لها، لا تظلم أحدا ولو في شيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أرى، ترفع دعوة المظلوم على الغمام فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، الظلم ظلمات يوم القيامة. ودعوة المسافر جعل الله له دعوة، فمن سافر وانطلق في طريقه فليغتنم، يدعو أول ما يبدأ بنفسه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان إذا دعا بدأ بنفسه، ويدعو لأولاده ولوالديه ولعموم المسلمين ويستغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. انظر العدد الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والثالث دعوة الوالد على ولده، إذا دعا دعوة مستجابة. فاحذر أن تدعو أيها الأب أو أيتها الأم فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا ذرية طيبة مباركة قرة عين، ويرزقهم الفلاح والصلاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب عقوق الوالدين، قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث فيه تكملة في رواية أخرى، رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي الشاهد معنا في هذا الباب، في باب بر الوالدين، الأمر ببر الوالدين وكذلك النهي عن عقوق الوالدين، لأن المسألة عظيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك آيات في كتاب الله محكمة، محكمات تبين فضل البر، بر الولد من ذكر وأنثى بوالديه. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوق الأمهات، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات في هذا الحديث لكثرة ما يقع لهن من الأولاد، لضعفهن، النساء ضعيفات، فتجد كثير من الأولاد من بنين وبنات عفى الله عنا وعنهم، تجدهم لا يعطون الأم حقها من البر. وأما الأب لقوته وشدته ربما أعطي، ولو المجبر يكون الولد هذا، فيكون تسلط هذا الولد، نسأل الله السلامة والعافية، على والدته، على الأم لضعفها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أم، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أبوه، جعل لها من الحق ثلاثة أقسام، وجعل للوالد قسما. ولا يعني ذلك أن يظلم الوالد، الأب ليس الأمر كذلك، ولكن عندما تنظر إلى ما تقدمه الأم وما تعانيه منذ حملها بابنها، أول ما تعاني من الوحم وما تعانيه من التغيرات التي في جسدها، رحم الله أمهاتنا، رحمهن الله رحمة الأبرار، فتجدها تعاني كثيرا وتصبر. وإذا جاء وقت الولادة كما يقول بعض أهل العلم ترى الموت بعينيها، ترى الموت، ثم ما تلبث أن تسمع صراخ ولدها إلا وقد تغيرت تلك الآلام إلى ابتسامات تفرح بقدومه. فعندما يتخيل واحد منا أنه كان صغيرا وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولو ترك لمات، يتذكر ما لأمه وما لأبيه عليه من الفضائل ومن الأفضال، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أن اشكر لي ولوالديك. عندما تتأمل مثل ذلك تحاول جاهدا حتى وإن كان قد رحل من الدنيا الأب والأم أو أحدهما ذهب من هذه الدنيا، هو أحوج ما يكون إليك الآن. تدعو له، تتذكر بصدقة، بأي شيء تصل وده، قرابته. لأن أحيانا بعض الناس في تفكيرهم أنه إذا مات الأب أو ماتت الأم خلاص باب خلاص وأقفل. لا والله، إلا باب فتح كذلك، فتح أن تحصل فيه من الأجور ما الله به عليم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ الأم موجودة؟ قال: لا. قال: فهل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. الحديث صححه الإمام الألباني. فعندما تذهب للخالة وتذهب للعمة من قبل الأب وتذهب لقرابة أبيك وقرابة أمك فتصلهم، هنيئا لك والله الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فلا نفرق في مثل هذا، ولا نظن أنه إذا مات الأب أو ماتت الأم خلاص انتهت المهمة. لا، بل ما تزال، وما تزال أنت في خير، وما تزال في بركة وفي أجور وفي حسنات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فإياك إياك أن يأتيك الشيطان ويقفل عليك هذا الباب العظيم، باب بر الوالدين في حياتهما أو بعد مماتهما. مما ورد في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يريد البر بهما مع اللطف. يعني لا تبر والديك وأنت تتأفف أو أنت ترى أن لك عليهما فضلا، إنما حاول أن تبر بوالديك وأنت لطيف بهما، تعلم علم يقين أنك مقصر معهما مهما كان عمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لا يجازي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني هذا ممكن يجد مملوك ليس حرا يباع ويشترى فيقوم بشرائه ويقوم بعد ذلك بإعتاقه، لأنه فرق بين الحرية والعبودية، فرق كبير. فهذا يكون قد فعل شيئا، لكن عندما يكون حتى طعامك وشرابك أحيانا من بيت أبيك ومن بيت أمك، أنت عال عليهما، حتى أحيانا مع وجود معنا في بيوتنا يفرح الواحد عندما يذهب إلى بيت أمه وإلى بيت أبيه فيأكل معهما فيجلس معهما. والله هما في حاجة ماسة، في حاجة ماسة إلى أن تذهب إليهما ولو أن تقدم لهما كلمة طيبة فقط. ما يريدان شيئا من الدنيا، إنما يريدان الانبساط، أن يراياك مبسوطا أنت كذلك، فرحا سعيدا. ولو جئت بالأولاد كأنما تملأ بيوتهم هدايا. فما أحوجنا أن نكون من أولي العقول وأولي الألباب. يقول علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما. عندما يحد النظر إلى والده هذا من العقوق. ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما لمقامهما لمكانتهما. فما أحوجنا. يقول الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليتيقن كل واحد منا أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. انظر إلى هذه الدرة، جمل عظيمة عندما تضعها نصب عينيك وأنت تكون بارا بوالديك في حياتهما أو بعد مماتهما، ستكون بأمر الله تبارك وتعالى حاصلا على هذه، بل وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل أوصى بالوالدين حتى في حال إشراكهما، يعني وهما مشركان، فما بالك بأبوين مسلمين مؤمنين مطيعين لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عندما يدعوانه إلى الشرك أو إلى معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة. لكن ليس من المعقول أن يأمر الأب أو الأم ابنه وهما مؤمنين مسلمين بأن يشرك بالله أو بمعاص، إنما هما يفرحان إذا رأيا الصلاح في ولدهما بفضل من الله تبارك وتعالى، ينظران إلى ثمرة جعل الله فيها بركة، لأن الولد ثمرة للأبوين للوالدين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، إذا جاءت أمر ما عندك فيه علم اذهب إلى العلماء، اسألهم، لا تستعجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ أصل أمي مشركة، ليست مؤمنة، ليست مسلمة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمتي. رواه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تصل أمها المشركة. تعرفون إذا كانت مشركة يعني في دين غير دين الإسلام، فما بالك عندما تعود وأمك تصلي على سجادتها في البيت وترى منها الدعاء الطيب المبارك لك. انظر إلى هذه الأنوار من الله تحفك من كل جانب، وكذلك الوالد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الحديث حسنه الإمام الألباني في رواية: رضا الله في رضا الوالدين. فانظر عندما يكون ترضي والدك في طاعة الله تبارك وتعالى، قد اتفقنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما دائما تكون في طاعته وفي خدمته وفي متناول اليد. لا يجلس الوالد يبحث عن ولده ساعات وساعات وهو يحتاجه، وكذلك الأم. قد تكون الأم محتاجة إلى دواء، لأن في دواءها مثلا تحتاج، فتتصل، إما هو نائم وإما كذا وإما كذا، وإما لا يرد ويقول عندما أعود أرد فينسى، فلا يرد مثل هذا يعني، فلا يكون مثل هذا هو الجزاء، جزاء الإحسان بالإحسان كما قال الله تبارك وتعالى: يحذر العاق من ذكر وأنثى، نسأل الله السلامة والعافية. من عقوق الوالدين قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء على أن البر أن الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. وهذا مستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين، بل إنه مصاب العقوق وشؤم العقوق في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، حقوق الوالدين، مع ما يدخر لصاحبهما من العذاب يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال بعض أهل العلم في معنى الصرف والعدل: لا فريضة ولا نافلة. نسأل الله السلام والعافية. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. حسنه الإمام الألباني. وجاء في رواية عند النسائي رحمه الله في حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. انظروا عظيمها وشؤم هذه المعصية العظيمة الكبيرة من كبائر الذنوب، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تأخذ صفات الرجال تصطنعها اصطناعا، إما بلبس وإما بصوت وحديث وإما بأفعال تريد أن تكون مثل الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس ذلك. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تحاكي الرجال والديون، وهو الذي يقر الخبث في أهله والفاحش والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. مدمن الخمر الذي والعياذ بالله يدمن شراب هذا المسكر وما أخذ حكمه، نسأل الله السلام والعافية، لأن هناك من المخدرات ما هو أفظع جرما وأكثر تأثيرا من الخمر. وتعرفون ما هذه الحبوب وغيرها والإفيون والهيروين وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وأولادنا وذرياتنا وأسرنا بحفظه، وأن يحفظ هذه البلاد. وأعداء هذه البلاد كثر لا كثرهم الله، فهم يحاولون ليل نهار إدخال مثل هذه المواد السامة الضارة إلى هذه البلاد بأساليب شيطانية، كفأنا الله شرهم وشر الأشرار. كل ما يتأذى به ويتألم بسببه الوالدان فهو من العقوق. عندما يقول بعض أهل العلم إن حد النظر، تحد النظر في والديك، هذا من العقوق، انظر فكيف الذي يرفع الصوت عليهما. وكثير هدانا الله وإياهم من الشباب لا ينتبه، كأنه يخاطب أخا له صغيرا أو زميلا أو قرينا. أنت تخاطب الوالدين، فاتق الله تبارك وتعالى. بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سببا في لعن والديه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ استغربوا الأمر، ولو علموا ما يحدث في زمننا هذا، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، من سلاطة اللسان التي تكون من بعض الأولاد على والديهم، نسأل الله السلام والعافية وأن يهدينا وإياهم. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. فيكون سببا في لعن والديه، هذا من أكبر الكبائر. فكيف إذا كانت اللعنة مباشرة، نعوذ بالله من الخذلان، كيف يكون إثمها يكون أعظم من هذا الذي كان سببا، نسأل الله السلام والعافية. أيضا التأفف من أمرهما، عندما يأمران بأمر استعن بالله تبارك وتعالى، استعن بالله عز وجل، على أن تطيعهما فيما أمر به، وأن تنفذ، وأن تستعين بعد الله عز وجل بمن استطعت. قد يطلبان شيئا لا تستطيع أنت أن تأتي به، لكن لك من القرابة، لك من المعارف ما يستطيع كذا وكذا فعله، فكن سببا بعد الله تبارك وتعالى في تلبية طلبهما، كن عونا. كذلك من العقوق ذكر بعض أهل العلم عدم الإصغاء لحديثهما، وهذا حادث عند شبابنا في هذه الأزمنة. تجد والده ووالدته في البيت في اجتماع أو كذا وهو على جهازه، ولا يعلم أن هنالك أب أو أم في البيت أو في الغرفة التي هو فيها، في عالمه الافتراضي لا يعلم بهم، أو على البلايستيشن أو على غيره يلعب ولا يدري أين هما الوالدان. هذا من العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن على الوالدين أن يعلم الولد من ذكر وأنثى أن هذا من العقوق، ولا يعني ذلك أن تدعو هذا الولد فقط إلى طاعتك، لا، ربما يكون معلما في مستقبل الأيام لأجيال وأجيال، فيعلمهم البر بالوالدين. لأنه قد يقول قائل أنا إذا علمته أدعوه إلى أن يطيع، بركة وخير، لأن رضا الله عز وجل في رضا الوالد وفي رضا الوالدين، علمه هذا. لكن أن تتركه على ما هو عليه خشية أن تجرحه أو خشية أن تكسر عليه متعته، هذا من الإفساء، هذا من الغش لأولادك الذين ستسأل عنهم يوم القيامة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي عند ابن ماجه يقول حتى يسأل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع، حفظ الأمانة أم ضيعها. فلا تضيع الأمانة، تخرج من هذه الدنيا ولا بد كلنا، نسأل الله يختم لنا بالحسنى، فتجد ولدا صالحا يدعو لك، يتذكرك دائما، يحسن إليك حتى بعد مماتك. كما أن هذا العاق من ذكر وأنثى يعرض نفسه لدعاء والده عليه ربما، لأنه قد يغضب، الوالد بشر من البشر قد يغضب، لكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يدعو لا على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله، فقد تكون سببا في هلاك ابنك نسأل الله السلامة أو بنتك أو مالك أو في نفسك أو سيارتك. لا تدعو على شيء، وإنما أكثر من الدعاء لهم بالصلاح بالهداية، أصلحك الله، وفقك الله، جعلك الله من المتقين، من أهل البر والصلاح والفلاح، وهكذا أدع لهم. لذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، وهذه نتنبه لها، لا تظلم أحدا ولو في شيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أرى، ترفع دعوة المظلوم على الغمام فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، الظلم ظلمات يوم القيامة. ودعوة المسافر جعل الله له دعوة، فمن سافر وانطلق في طريقه فليغتنم، يدعو أول ما يبدأ بنفسه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان إذا دعا بدأ بنفسه، ويدعو لأولاده ولوالديه ولعموم المسلمين ويستغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. انظر العدد الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والثالث دعوة الوالد على ولده، إذا دعا دعوة مستجابة. فاحذر أن تدعو أيها الأب أو أيتها الأم فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا ذرية طيبة مباركة قرة عين، ويرزقهم الفلاح والصلاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.